صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة، شرح السنة للإمام البربهاري المتوفى في سنة 29 و300. قال الإمام: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين. وآمل يا أخوانا أن الفقرة دي في غاية الأهمية لأنها تمس الواقع الذي نعيش فيه. واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين. الكتاب حد ومش كتاب؟ في كتب تحت هذه إن شاء الله عن الشيخ طارق يجيبكم حالي. واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. أعيد الفقرة قبل قراءة الشرح. واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. الناس بقى اللي عمالين يتكلموا ويقولوا أئمة السلف وكلام السلف، هذا البربهاري يقول أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. بناء على ذلك تحذير الناس من المبتدعة ومن دعاة الفتنة ومن أبواق الغرب ده واجب، ده من أصول الدين. أما السكات والمداهنة وعدم بيان ما عند الرجل من ضلال، هذا ليس من نهج السلف وليس من طريقتهم، لأن الناس، أعني بذلك عامة الناس، لا يستطيعون أن يميزوا بين الغث والسمين وبين الصالح والطالح، فكل عندهم يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فكل من تكلم عامة القوم يحسنون الظن به لأنهم لا يدرون أيتكلم بكلام صحيح أم بكلام باطل، فحقيق على أهل العلم أن يبينوا وألا يكتموا الحق. وهنا إخواني مسألة في غاية الأهمية، وهي: هل يلزم بيان حال المبتدعة أمام الخاصة والعامة أم أمام الخاصة فقط؟ الجواب: من فرق بين الخاصة والعامة يلزمه الدليل. طيب الإشكال، تعلمون الإشكال من أين جاء؟ ودي ركزوا فيها قوي. الإشكال جاء من أن فيما مضى كان تعليم العلم الشرعي ونشره بين الناس ليست على أصول سلفية بل على مصلحة وقتية، لأن نشر العلم وتعليم الناس له أصول يسير المتعلم والمتعلم عليها، إن خالفوا الأصول فليس للعلم أي ثمرة، وأصل الأصول في نقل العلم الشرعي وتعليمه الناس أن يتربى القوم على تعظيم النص لا على تعظيم الشخص. فلما غفل المتعلم والمتعلم عن هذا الأصل أصبح في وقتنا الحاضر من بين حال المبتدعة وبين ما فيهم من عوار صب عليه من الاتهامات ما لا يعلمه إلا الله. واخد بالك؟ ومن أجل ذلك نقول لإخواننا أصحاب الهمة والحماس المنضبط والحمية في دين الله: تريثوا ولا تتعدلوا، فإنتم تخاطبون أقواما جلهم ما وصل إلى أصل الأصول في تعظيم النص الشرعي. فمن أجل ذلك عند الكلام سيستهجدون الكلام ويستنكرون مع أنه حق ومجمع عليه، وما تكلمت أنت إلا بالحق. أنتم معي يا أخوانا؟ لابد أن نراعي هذا جيدا ولا نتعدل، ولابد أن تكون منضبطا، وإن أشكل عليك أمر سل من هو أعلم منك، بالذات في إظهار عوار المبتدعة والكلام عنهم وتحذير العامة والخاصة منه. لأن من أصول أهل السنة والجماعة الرد على المخالف، بأصل عندهم، وهذا الذي كان عليه السلف كابر عن كابر، ما سمعنا مخالفا قط إلا وقد رد عليه. الحيدر لعبد العزيز الكناني، رد الإمام أبي سعيد الدارمي على بشر المريسي العنيد، وردود الإمام أحمد، وكل رد أهل العلم رد على المخالف من أصول أهل السنة. أما كون أنك تترك المخالف ولا ترد عليه، فمتى يظهر الكذب ومتى يعرف الناس الحق إذا تركنا الأمر هكذا؟ ومن أجل هذا هنا الإمام البربهاري تكلم بحقيقة ينبغي على كل من يتشدق باتباع السلف أن يراعيها: حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصتهم لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. يبقى حينما تجد رجلا من أهل السنة يحذر من دعاة البدعة وسماهم بأشخاصهم، فلا يرق قلبك وتقول نريد أن نتوحد وإحنا أمة واحدة والكلام ده ما ينفعش ويفرح فينا الأعداء. لا والله يا أخي، بكلامك هذا ستدمر الأمة ولن تجمعها على شيء، والقوم إن لم يجتمعوا على الحق فلا خير فيهم، فلا خير فيهم. طيب إخواننا، هنا الإمام البربهاري جعل الخروج عن الطريق، ما المعنى بالطريق ابتداء؟ اللي هو طريق الشيخين أبي بكر وعمر، صح، طريق سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، طريق نبينا صلى الله عليه وسلم الذي خطه وقال هذا طريق الله مستقيما، الطريق الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم في أوله ونهايته في الجنة، هذا هو الطريق الذي كان عليه سلفنا الصالح وعليه الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه. يقول الخروج عن الطريق أي الانحراف عن هذا الطريق يتم بوجهين اثنين: الوجه الأول رجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، يبقى أنا عندي وسيلة وعندي نية، عندي وسيلة وعندي قصد، عندي وسيلة وعندي هدف. وعدم تحديد الوسيلة والهدف ومعرفة الفرق بينهما يجعل المسلم في دنياه في غاية التعب. تجد بعض الناس يقول لك أنا أمنيتي في الحياة أتجوز، واحد تاني أمنيتي في الحياة أبني بيت، واحد تاني في الحياة يقول لك أمنيتي في الحياة أخذ البكالوريوس. ده الكلام ده أخوانا كلام جهل. أنت هدفك في الحياة أن تحقق الغاية التي من أجلها خلقت، وهي عبادة الله عز وجل، ده الهدف الأساسي، كل ما عدا ذلك وسائل توصل للهدف. فإذا أخفقت في وسيلة فلا تحزن ولا تتعب ولا تظلم الدنيا في وجهك ولا تشعر بشيء من الضيق والقلق. لما؟ أنت لم تخفق في الهدف، انت اخفقت بالوسيله، واخبر يبقى انا بتزوج لاستعين بالله ثم بالزواج على تحقيق الهدف، بتوظف عشان احقق الهدف، واخبر ببني دار بهد الدار بسافر بره باجي من بره بخش جوه، كل هذا لتحقيق الهدف، واخبر. فاذا اخفقت في شيء فلا عليك ولا تتاثر. لما الحزن ياتي ان اخفقت في الهدف الاساسي ولم تحقق عبوديتك لله عز وجل، هو ده الإخفاق. أما على ذلك ولا أي شيء، جمعت قرشين وراح مع السلام، إيه القضية يعني؟ هيأثروا عليك مش هتعرف تصلي الظهر، يبقى أنت ما تنفعش خالص. سيحول بينك وبين صيام رمضان، سيحول بينك وبين التوكل واليقين وحسن الظن بالله، لا مش يحول، ما لهمش لازم، مع السلام، عند الله خلف. يبقى عدم التفريق بين الغاية والوسيلة يجعل الواحد مضطرب وقلق. اعرف غايته تحقيق العبودية لله، طب وسيلته كتير، خلاص ضاعت وسيلة ابحث عن غيرها. طيب هل يا ترى إذا كان الهدف ساميا والغاية عليا وشرعية، هل يشرع لنا أن نختار أي وسيلة لتحقق لنا الهدف والغاية؟ العلماء قال لك لا، الكلام ده عند الصبية أولاد مكفلي، ومبدأهم في الحياة الغاية تبرر الوسيلة. الكلام ده كل واحد بيدندن به، واخد بالك؟ يعني لي غاية وعندي وسيلة، طب يا عم عاوز أحقق الغاية بتاعتي. العلماء قال لك لازم تكون الوسيلة محترمة، فالوسيلة شرعية لكي تحقق الغاية الشرعية، غاية شرعية وسيلة غير شرعية الكلام ده مرفوض في شرع الإسلام. أما بقى إيش حكاية الضرورات تبيح المحظورات؟ وبعدين بقى قلنا شفتوا اللبس التلبس والتدليس جه منين؟ الوسائل المحرمة التي توصل إلى أهداف صحيحة، الأصل فيها المنع، أصل فيها ليه؟ المنع، ولا تجوز مطلقا. لذلك في فتوى الشيخ الإسلام ما أظن يقرأها منصف إلا ويعترف بخطأ وبشناعة ما يفعل من التحزب، فإن قرأها وأصر هذا رجل صاحب هوى، أعماه هوى عن نظر الحق. حصل الفتوى ايه؟ ممكن اجيبها لك وزعها. حصل الفتوى ايه؟ شيخ الاسلام تيميه واحد بيسال، قال له والله عندنا رجل شيخ من اهل السنه وجد جمعا من السراق وقطاع الطريق، فبدا يعظهم وينهاهم عما هم فيه، ابوا ولم يستجيبوا له، فجمعهم في بيته على غناء، مجلس غناء بغير شبابة وبغير دف، فلما جمعهم على هذا مرة تلو مرة تلو مرة تاب أكثرهم، وأصبح من لا يصلي يصلي، ومن كان قطاعا للطريق أقلع وندم وحسن أمرهم واستقام. أهذا الفعل يجوز أم لا؟ وخبرك أنت إزاي؟ لا انا وانت بنقول لا يجوز وما فيش فيها نزاع، لا ده انا ساسمعه كلام شيخ الاسلام، لان كلام شيخ الاسلام شيخ الاسلام يقول من جمله كلامه وهذا الشيخ فعله هذا ان دل على شيء يدل على جهله بالطرق الشرعيه التي من خلالها نتوصل الى توبه التائب او الى اقلاع العاصي عن معصيته، داهل بالطرق الشرعيه، ومن أجل هذا ذهب إلى الطرق البدعية وإلى المعاصي، وبدأ يسرد شيخ الإسلام عليه رحمة الله، قال وأكثر من هؤلاء فسقا وفجورا تابوا بالطرق الشرعية. طب أنت عجزت لضيق عطنك ولقلة علمك أن تدعو الناس إلى شرع الله وتحملهم على الجدة، فلما يعني أفلست وعز عليك أن تترك المكان لأنك تعمل لهوى ولمصلحة شخصية ابتدعت طرقا بدعية. وإلا لو كنت من أهل الاستقامة وتحرص على إقامة الشريعة لأفتحت المجال لمن يجيد ما عجزت أنت عنه. ربنا تمنى ممكن يا أخوانا مثلا أنا أجيد الكلام في كذا، طيب ماشي، طب تعرف تدرس لنا سيرة؟ ازاي؟ انا ما لسه نظير، انا وحيد وعصر. فبدأ يتكلم، ما فيش ولا واحد فهم منه ولا كلمة. قلنا له بقى لو سمحت انت لست فارس الميدان في هذا الباب، في عندنا واحد كده محترم اسمه زيد بن عمرو بيتكلم كويس، لو سمحت عاوزينه يجي يجيد هذا الامر. لا انا وبس، بس وانا. طيب ما كده تفصع عن شخصيتك وتريحنا حتى لا نكسر الجدال معك، وان انت رجل صاحب مصلحة، لست من اهل الاخلاص ولا تريد رفعة للشريعة الا من طريقك، حتى نستريح ونريح ولا نضيع وقتنا سدى معك. فانا عندي وسيلة لابد ان تسلك شرعي. طب الضرورات تريحوا المحظورات، وده اللي بيدندنوا عليه دلوقتي. يعني كل كلام يقول لك احنا معترفين ان الديمقراطيه غلط ومخالفه والاتحاد مش مظبوط والبرلمان مش بيعمل حاجه، بس نعمل ايه؟ ضروره. الخلل جه من هنا بقى. بصوا يا اخوانا، الوسائل التي تؤدي الى طريق الى هدف مشروع، اما ان تكون وسيله شرعيه واما ان تكون وسيله محرمه. المحرمه عند الضرورات، ولكن خد بالك بقى عند اللجوء الى وسيله غير شرعيه من باب الضروره، احذر ان تكون الوسيله شركيه. لو كانت شركيه لا تجوز البتة. لما يعني لما اجازت السرقه الرجل هيموت عشان ياكل لقمه، واخد بالك؟ وغير ذلك بقى من الضرورات اللي هي لا تخفى عليك. وليه في الشرك بالذات وقفت؟ قلنا قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: إن الشرك والظلم والقول على الله بغير علم والفواحش ما ظهر منها وما بطن ليس فيها شيء من المصلحة قط. كلام شيخ الإسلام، واخد بالك؟ إلا بقى هم يوصل بهم الجرأة والوقاحة يقولون إن الديمقراطية ما فيش فيها شرك، واخد بالك؟ ده كان قبل كده. فالإن دماغنا بالتكفير الصريح لكل من حكم بغير ما أنزل الله ويستدل إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحد، هي الآيات دي نسخة اليومين دولت، واخد بالك؟ نسخت هذه الآيات في هذا الوقت الحاضر. ما هو الكلام ده لابد أن يكون أمام عينيك وفي قلبك عشان البرلمان قرب، واخد بالك؟ لابد أن نعرف مثل هذه الأشياء. يبقى أنا عندي يا أخوانا الله يبارك فيكم وسيلة محرمة ووسيلة مباح. الأصل خلاص نخدم الوسيلة، عشان كده العلماء بيقولوا علماء الأصول بيقولوا إن شرعية الغاية لا تغني عن شرعية الوسيلة. شرعية الغاية لا تغني عن شرعية الوسيلة، بمعنى إيه؟ إذا كانت الغاية شرعية فلا بد أن تكون الوسيلة شرعية. والقاعدة دي بينبثق منها قاعدة أخرى، وهي إيه؟ يستدل على الأحكام الشرعية بالنصوص لا بالتجارب. نستدل بالأحكام الشرعية بالنصوص لا بالتجارب. يعني الشيخ مثلا بيسألني سؤال بيقول هل هذا الفعل مشروع؟ أقول له يقول لي ما الدليل؟ أقول له جربته، واخد بالك؟ زي ما ذكرت لكم قبل ذلك، واحد بيسأل الشيخ إبراهيم جلهوم إمام المسجد الزينبي عن حكم الصلاة في مسجد السيدة زينب، فالشيخ قال له جائزة، فالسائل بيقول له ما الدليل؟ قال له أنا بصلي. تعود تاني، أنا بصلي فيه وأنا شوية، واخد بالك يا أخوانا؟ يبقى شرعية الغاية لا تغنى عن شرعية الوسيلة. يستدل على الأحكام بالنصوص لا بالتجارب، واخد بالك؟ بالنصوص لا بالتجارب. يبقى أنا عندي وسيلة أسلكها شرعية. طب إحنا مضطرين، ماشي، اضطرار لا يوقعك في الشرك، فالوسيلة الشركية ليس فيها خير قط. وإلا خبرونا خبرونا أيجوز للرجل أن يقع في الفاحشة مضطرا؟ مش مكرها، أنا بقول مضطر. وجه الاضطرار أهو يا أخي مضطر بقى متضايق شوي مثلا، يعني أيجوز له ذلك؟ لا يجوز. فما الذي أصاب القوم وما الذي دهاهم؟ تعلمون هؤلاء كما قال الإمام البربهاري عليه رحمة الله: ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين. طب كيف جزمنا أنهم من الصنف الثاني بكلامه الذي كانوا يتكلمون به وسجل عليهم بالصورة والصوت بكتبهم التي ما زالت تباع وتشترى بما سطرته أيمانهم، وكانوا في غاية الشدة في النكير؟ فما الذي حدث وما الذي تغير؟ أنا أقول هذا الكلام لأن كثير من إخواننا يريدون أن يسكتوا عن أهل البدع. طيب هو لم يسكت، مش لم يسكت طعنا في أهل السنة. الذي يطعن في أهل السنة وفي دعاة أصحاب المنهج الصحيح اللي بيرد عليه أنا بعتبره ضيع وقته سدى، رش بالك وتأمل وتمثل قول القائل: يا ناطح الجبل العالي ليكلمه اشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. ولكن احنا بنقول ايه؟ هو ما زال مستمر في تأصيل بدعته وفي نشرها وفي الدعوة إليها والرد على أهل الحق بالكلام الباطل وبالتلبيس. أخبرك يقول لك انت لما لم تبدعوا الحسين بن علي؟ ما بدعتوش الحسين لما خرج ليه؟ يعني الكلام ده لو صدر من واحد عادي كان يقول يا اخوانا ما يعرفش، ما خدش باله، ما يعرفش ان الحسين رجع وتاب واناب وانتهى امره. ولكن هكذا اهل البدعه ياتون بالنصوص ويبطرونها ليستدلوا على بدعته. حسين بن علي بارك الله فيكم لما خرج وانكر عليه 11 صحابيا وثلاثة من التابعين، ارجع لهذا في البداية والنهاية لابن كثير. فلما راح وفوجئ بالأمر وجد الأمور على غير ما وصله من رسائل، وقف أمام قائد جيش يزيد وقال له: اسمع كده الأمور اتضحت قدامي، أنا أخيرك بين ثلاث. قال له: قول. قال له: سيبنا رجع تاني. قال له: لا. قال له: طب ماشي، وديني ليزيد أضع يدي في يده. قال له: برضو لا. قال له: طب سيبني بقى أطلع إلى الثغور أجاهد حتى تأتيني منيتي. قال له: لا، لابد من قتلك. قال: لا. يبقى تقول أنت تأتي بوصف الحسين لما خرج ونهاية الأمر ورجوعه وندمه على ما فعل ولا تذكره؟ أهل السنة والجماعة ما تكلموا في حقه باعتبار ما قاله في نهاية الأمر. يعني هب أن شخصا مثلا ابتدع بدعة في دين الله واستمر عليها ساعتين ثلاثة يومين ثلاثة وبعد كده قال: يا أخوانا أنا بريء وأنا غلطان، وإلا هل يجرؤ أحد في عصرنا الحاضر يا واد يا طارق يصف أبا الحسن الأشعري بأنه مبتدع؟ حد يقدر يقولها؟ بالرغم أن الإمام أبو الحسن ظل مبتدعا كم سنة؟ كم سنة؟ كم سنة حسن؟ 40 سنة، وهو يرضع في لبان المعتزلة وينافع عن منهجهم وتاب. حد يقول انه مبتدع؟ اهو من اجل ذلك ما اشترأنا ان نقول ان الحسين مبتدع، مع ان الخروج بدعة وضلالة وخروج عن منهج اهل السنة. لما؟ الامام راجع رضي الله عنه وارضاه وانتهى الامر على ذلك. ولكن ابى المبتدع ان يستدل بمثل هذه الامور المبهمة ليوهموا القوم انهم على حق. انتبهوا، الله يبارك فيكم. ووالله وبالله وتالله لرجوع المسلمين جميعا إلى الكتاب والسنة والمنهج الصحيح أحب إلينا من كل شيء، لأن في الحالة دي هيكون لنا شوكة، وبمعنى كده عم هنكون رجال. ولكن كما ترى تشرذم، وطبعا لا يخفى عليكم التردي الذي يصل إليه الكثير والتهكم من الغير على مثل هذه الترديات، ذلك بما قدمت يداك، أن الله ليس بظلام للعبيد. طيب، يبقى بنقول إيه؟ ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين. طيب، كما قلنا كل كلامهم، وأكثر من شخص وإن شئت أسمي في مجالس فيما بيننا بعد بعض المحاضرات نبحث هذا الأمر، فكان أحدهم يقول يا شيخ عادل أنت تريد أن تتكلم في الثوابت؟ أقول له لا أتكلم في الثوابت، ولكن أريد أن يذكر بعضنا بعضا. هكذا كان يقول لي أن دي ثوابت، سألت الديمقراطية والبرلمان والانتخابات والصراع، دي ثوابت عندنا من الكبائر وليس طريقا إلى الحل بحال من الأحوال. هكذا شافهني أكثر من مرة وجها لوجه. خل بالك، ما الذي أصابهم وما الذي حل بهم؟ إلى الله المشتكى. ضرورة ليست في الشرك، انتبهوا، وإن جوزنا الضرورة في كل معصية لنجوز للرجل أن يزني، وللمرأة التي لا تجد طعاما أن تزني، وهلم دواليك. واضح يا أخوانا؟ يبقى رجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصتهم. يبين للناس قصتهم. يا أخوانه، أدي كلامه، اشهدوا يا معشر المسلمين أن الحسين بن علي لما خرج أنكر عليه الصحابة والتابعون، وبعد أن وصل إلى الأمر واستضح له الأمر رجع على مكان عليه، فلا يجوز لأحد قط من المسلمين أن يبدع. يبقى عدم التبديع لأنه خرج والفعل مختلف فيه، أو عدم التبديع لأنه ندم على ما فعل؟ أبى أن يصدع بالحق. لما؟ صاحب هوى، صاحب هوى. الله عز وجل حسيبه، وعلم الله يبارك فيكم، لا يدوم إلا الإخلاص المخلص في دعوته، والذي يريد نشر الحق ويتبع الحق هو اللي هيدوم. والأيام بيننا، في محنة الإمام أحمد كما لا يخفى عليكم، لو أنت تقرأها بشيء من التمعن والتدبر تقول يستحيل يثبت الإمام أحمد، ويستحيل أن تقوم له قائمة. ظلت الفتنة 16 سنة وتحمل الإمام، قال لك إيه يعني، اصبر يا ولد، مصرها تنجلي. طب بعد ما مرت، الإمام أبو عبد الله شيخ الإسلام في زمان بلا نزاع، إمام أهل السنة، إذا أطلق اللفظ دون اسم يصرف للإمام أحمد كذلك. واخد بالك؟ يبقى الصدع بالحق وبيان عوار المبتدعة هذا من أصول أهل السنة، كما قال الإمام والكلام بين أيديكم. طيب، المصلحة والمفسدة، نعم لك ذلك، لك أن تراعيها، فلكل مقام مقال. دي مسألة منتهية لا نحيد عنها. ممكن أنا بكلم واحد هو أصلا ما فتح عينيه إلا على فلان، يا رجل طيب فلان اللي انت فتحت عينيك ده بيدعو إلى الشرك الصراح، يقول لك أنا مش شايف غيره، لو سمحت ما تتكلم، لو اتكلمت همد إيدي عليك خلاص تسكت. واخد بالك؟ ما هو وصل الحال ببعضهم، بعض اللي هم يعتبرون من انتقص من حق فلان أو وصفه بأنه مبتدع فعليه أن يغتسل وينطق بالشهادتين. هكذا وصل الأمر بالغلو إلى ذلك. لما؟ لا تربى ولا نتكلم عنه تربى، مش تربية أصلا، مش تربية على تعظيم النص وعدم الخروج عن منهج السلف الصالح. الله يجزاكم بالخير. الفقرة دي من أمتع فقرات التي ذكرها الإمام البربهاري، فلا بد من إمعان النظر فيها جيدا. أعيدها ثم أقرأ عليكم الشرح. واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. اكتب كده بقى في الهامش عندك وضابط زلة العالم، وهيجي إن شاء الله في أصول التلقي. وضابط زلة العالم أن ينفرد الرجل أو العالم بقول عار عن الدليل لم يسبق إليه. أن ينفرد العالم بقول عار عن الدليل لم يسبق إليه، يبقى هو جاء بقول وما معهوش دليل، ولو تكلم بدليل ففي الحقيقة دليل مشتبه ليس بدليل. ومش كده وبس، لم يسبق إليه، وكلمة لم يسبق إليه أي من أهل السنة. علشان كده عد العلماء كلام الإمام ابن خزيمة في حديث الصورة زل، قالوا زل ليه؟ لأن ابن خزيمة إمام الأئمة مجتهد بلا نزاع، وأصل إثبات الصفات عنده واضح لا يؤول، ولكن جه في حديث الصورة مشكلة عليه، إزاي ده إمام الأئمة؟ ما هو مش معصوم، ليس بمعصوم، فأشكل عليه، فالعلماء قالوا زلة. واخد بالك؟ كذلك الحافظ ابن حجر. ومن هنا بقى يظهر الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الحدادية الذين يسوون بين كل من زل حتى لو ابن خزيمة. لذلك الحدادية أتباع محمود حداد ما سلم أحد لهم من أئمة المسلمين، كل واقع 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 واقع. ابن حجر واقع، النووي وده عاوز كلام، تمام، ابن خزيمة لحق به، محمود الحداد بتاع المنصور، وبعدين بقى اخوانا حداد ما فيش، لا يسلم منه احد. طب فرق بين الامام المجتهد اذا زل وبين الجهم ابن صفوان، يقول لك لا كله زي الجهم، كله زي الجهم. وبعدين بقى اخوانا ايضا الامام، خدوا بالكم هنا، الامام البربهاري بيتكلم عن رجل عالم او داعيه زل الطريق ولا يريد الا الخير، او معاند، او معاند. ولما قال الزله دي يا اخوانا للعلماء المجتهدين، نقول فلان زل، اما الداعيه ما نقولش عليه زل، نقول غلط. واخد بالك؟ وطالب العلم ما نقولش زل، لا غلط، لأن معنى زل إن هو إمام، وإمام مجتهد وعالم، نقول عليه زل. زل الإمام مثلا ابن خزيمة، زل مثلا الإمام مثلا الليث بن سعد مثلا، يعني زل إمام مجتهد نصف خطأه بالزلل. أما طالب العلم أو العالم أو من يحسن الكلام أو الكلام ده كله، ما ينفعش يقول زل خطأ، لأن الزل لها ضوابط. أن ينفرد العالم بقول لم يسبق إليه عاد عن الدليل، طب وإيه دخل طالب العلم في المسألة دي؟ طب وإيه دخل الداعية؟ ده الداعية رجل بيتكلم بيعظ الناس، طالب العلم لسه بيتهجى، إيه بقى هو يتكلم وإزاي يتكلم أصلا؟ ده هو ناقل، واخد بالك؟ ناقل. عشان كده قلت لكم مرارا وتفرق بين طالب العلم وبين الداعية وبين الواعظ وبين القصاص وبين العالم وبين الإمام المجتهد، فرق فرق. لأن عدم التفريق، واحد يقول لك إيه كله أهو يلا كله خير يا أخي، إيه خلينا كده ماشي، قال لا، أنت تجعل طالب العلم كالإمام المجتهد، تجعل الداعية كالإمام، تجعل الواعظ والقصاص كالمجتهد، هذا من الخلط الذي يترتب عليه شر عظيم. فعاوزين نراعي مثل هذه الفروق بين المسميات. نقرأ الكلام حتى ننتهي من هذا المبحث قبل المغرب. يقول: لما وصف الشيخ رحمه الله في الكلام السابق الطريق الصحيح الذي يجب أن يسير عليه المسلم في عقيدته ودينه، ذكر أن من يخرج عن هذا الطريق فهو أحد رجلين. الرجل الأول من خرج غير متعمد، بل يريد الخير لكنه سلك طريق غير الخير، والاجتهاد لا يكفي وإن كانت نية صاحبه صالحة ومقصده حسنا، لا بد أن يكون مع ذلك الطريق الصحيح، فهذا يعتبر مخطئا، ومن وافقه على ذلك وصار معه على الخطأ وهو يعلم خطأه فهو هالك. يبقى أنا لما أمشي وراء الإمام ابن خزيمة في حديث الصورة هاك، ولما أمشي وراء الحافظ ابن حجر في تأويل صفة الضحك والنزول أبنا هالك، وممكن يكون الإمام صاحب أجر أو مغفور له، واخد بالك؟ عشان كده احنا بنقول للذين يتبعون ويمشون دون روية ودون تأمل على رسلكم فالإثم محاط بكم، فالإثم محاط بكم. يقول لأن هذا طريق هلك حتى ولو لم يتعمد صاحبه الخروج، وإنما هو يلتمس الخير. وهذا حال الكثير من الذين يبتكرون ابتكارات من عند أنفسهم في علم العقيدة، فهذا أمر لا يجوز ولا يتابعون عليه، وصاحبه ليس على صواب. والله جل وعلا يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله، فأي سبيل يخرج عن الصراط المستقيم فنحن نرفضه ولو كان صاحبه يقصد الخير ونيته طيبة، فنحن لا نتابعه على ذلك، وهو إن استمر على خطئه فسيؤول إلى الهلاك، لأن من ترك الطريق الصحيح في سفره وأخذ طريق مضيعة هلك. يبقى قول الإمام البربهاري فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، أي إن استمر على ذلك، أما إن بين له ورجع فكأنه لم يفعل شيء ورحمة الله واسعة. وأما الرجل الآخر فهو المتعمد للخروج، فهو يعرف الحق ويعرف أن ما خرج إليه باطل، لكن يتعمد الخروج عن الحق بقصد إضلال الناس. يبقى الأول قصده إصلاح الناس لكنه لم يسلك الطريق الصحيح، والثاني قصد إضلال الناس وصرفهم عن الطريق الصحيح، فهذا شيطان، لأن الشياطين يخرجون الناس عن الصراط المستقيم. يقول إبليس لربه عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يريد أن يصرفهم عنه إلى الطريق إلى الطرق المنحرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهذا مثلا حينما خط خطا مستقيما وخط حوله خطوطا أخرى، فقال للخط المستقيم هذا صراط الله، وقال للخطوط الأخرى وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليها. هذا مثال واضح يطابق ما ذكره الشيخ هنا، فإن الذي يخرج بالناس عن الصراط المستقيم إلى السبل المحدثة المبتدعة لا يريد لهم الخير، وإنما يريد لهم الهلاك، وهو شيطان سواء كان من شياطين الجن أو من شياطين الإنس. علينا أن نحذر من هذا أشد من الحذر من الأول، لأن هذا متعمد لإضلال الناس. يقول فهو ضل المضل شيطان مريد، أي هو ضل في نفسه ومضل لغيره، وهو شيطان مريد متمرد يريد صرف الناس عن الصراط المستقيم، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. أي هذا الذي خرج عن الحق متعمدا لا يجوز السكوت عنه، انتبه، لا يجوز السكوت عنه، بل يجب أن يكشف أمره. طب ومال بقى فين الشريعة دعت إلى الستر؟ يا رجل يا طيب، ده مبتدع مش عاصي، فرق بين العاصي وبين المبتدع. المبتدع يضل الناس باسم الدين، أما العاصي يعرف أنه عاصي ويتمنى أن يتوب الله عليه. لذلك وضع النصوص في غير موضعها يأتي من ورائه شر كبير. وأيضا من أخطر ما يأتي من الشر مبدأ الموازنات، ولك وازن يا أخي، يا وازن ما تبقاش جاحد، خليك كده يا أخي اعرف الخير. قال لا. وهل الأئمة لما جرحوا المجروحين وحذروا من المبتدعة لم يعرفوا الخير؟ ألا فليتق الله أقوام ربهم قبل أن يضل ويضل. نعم يا شيخ تفضل. يعني أخونا بارك الله فيه بيقول هل يمكن أن نتركه لفترة معينة مع النصح والإرشاد والوعظ والتذكير؟ يترك قول له بس خد بالك احنا هنسيبك أسبوعين ثلاثة، واحنا تناقشنا معك وجبنا لك الأدلة الشرعية وانت ساكت ما بتردش، انت مفلس. أفضل أخونا سيبوني أسبوعين على ما أفكر في أمري وأشوف هخسر قد إيه وأحسبها من ناحية التانية، واخد بالك؟ أسبوعين مروا وما فيش فايدة، ما عادش ينفع. وخبرك يا أخي فاضل، ما عادش ينفع أبدا بأي حال من الأحوال. نكمل الكلام قبل صلاة المغرب. يقول أي هذا الذي خرج عن الحق متعمدا لا يجوز السكوت عنه، بل يجب أن يكشف أمره ويفضح خزيهم حتى يحذره الناس، ولا يقال الناس أحرار في الرأي، حرية الكلمة، احترام الرأي الآخر كما يدندنون به الآن من احترام الرأي الآخر. فالمسألة ليست مسألة آراء، المسألة مسألة اتباع. نحن قد رسم الله لنا طريقا واضحا وقال لنا سيروا عليه حينما قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فأي شخص يأتينا ويريد منا أن نخرج عن هذا الصراط فإننا أولا نرفض قوله، وثانيا نبين ونحذر الناس منه. الله يبقى لا لك عم، أنا ماليش دعوة ولا مشارك ولا حاجة، بس مش هتكلم عن حد. إزاي؟ ما هو أنت كده بين أمرين، إما أن تنكر ما يفعل، وإن كنت لا تنكره واخد بالك لما لا تتكلم عن المنكر؟ طيب وإن كنت تقول لا أنكره لما لم تفعله؟ يبقى اللي بيسكت ده خطير جدا، ومن أجل هذا العتب شديد على كل من لبس في الكلام ولم يتكلم ويصدع بالحق بألفاظ صريحة وصحيحة. لما تلبس على الناس؟ يقول ولا يسعنا السكوت عنه، لأننا إذا سكتنا عنه اغتر به الناس. عارفين من أخطر الأشياء من دولت؟ يقول لك ده ما عادش في مصر خلاف وبيحارب الثورة إلا خمس وما لهمش وزن، واخد بالك؟ طيب وهل الحق يعرف بالكثرة؟ ما هو ما ترباش على دي، لو تربى عليها ما كانش يقولها، واخد بالك؟ طيب فالناس يغترون به، لا سيما إن كان صاحب فصاحة ولسان وقلم وثقافة، فإن الناس يغترون به ويقولون هذا مؤهل، هذا من المفكرين، كما هو الحاصل الآن. فالمسألة خطيرة جدا. في سنة كم يا عادل؟ 81 تفنيون. طيب جريدة اللواء الإسلامي، وكان رئيس التحرير واحد اسمه الحمزة دعبس، واخد بالك؟ نشرت مقال طويل عريض، كتاب لإسماعيل صبحي منصور بعنوان تحذير تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. مش دي القضية، لا قضية إيه اللي حصل؟ إن الحمزة دعبس قبل ما ينشر الكتاب وينشر المقالات عمل مقدمة لإسماعيل صبحي منصور تسمعها تقول أحمد بن حنبل في العصر. أي والله ما تقولش غير كده، قال لك ده بكالوريوس طب بطل، تخصص سموم، ماجستير في السموم، دكتوراه في السموم، وفعلا سموم. أي والله. وبعد كده قال لك التحق بالأزهر، تخصص في علم القراءات، خد أصول دين، خد كذا خد كذا، وبعد ذلك ما زال في أبحاث، وأحدث أبحاثه إن النقاب حرام. عمل مقدمة خطيرة لهذا الرجل. فلما نشر الكتاب كم من فتاة نزعت النقاب، كثير أمام أعيننا ونحن في سنة 80 81. الخطورة هنا، أو هنا الشيخ بيقول إيه، الفوزان بيقول إيه، ولا سيما إن كان صاحب فصاحة ولسان وقلم وثقافة، فإن الناس يغترون به ويقولون هذا مؤهل، هذا من المفكرين، كما هو الحاصل الآن. فالمسألة خطيرة جدا، وهذا فيه وجوب الرد على المخالف، عكس ما يقوله أولئك يقولون اتركوا الردود ودعوا الناس، كل له رأيه واحترامه وحرية الرأي وحرية الكلمة، بهذا تهلك الأمة. السلف ما سكتوا عن أمثال هؤلاء، بل فضحوهم وردوا عليه لعلمهم بخطرهم على الأمة، ونحن لا يسعنا أن نسكت عن شرهم، بل لابد من بيان ما أنزل الله، وإلا فإننا نكون كاتمين من الذين قال فيهم ربنا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلا يقتصر الأمر على المبتدع، بل يتناول الأمر من سكت عنه. عشان كده بنقول ضابط المبتدع إيه؟ من فعل بدعته أو دعا إليها أو آوى من فعلها أو سكت عنه، كل دولت مبتدع. سكت عنه ليه؟ خايف منه؟ ولا انت في شك من اللي بيعمله؟ اصدع بالحق ولا تبالي في الله لو متلا. يقول فلا يقتصر الأمر على المبتدع، بل يتناول الأمر من سكت عنه، فإنه يتناوله الذم والعقاب. نعم، ضابط المبتدع كل من فعل بدعته أو دعا إليه أو آوى من فعلها ودعا إليها أو سكت ولم ينكر على من فعله. أو آوى من دعا إليها، دعا إليها يدعو للبدعة وملوت على إلقى محاضرات ويوزع له إعلانات ويحضر له، دعا إليه ليأويه. والنبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. آوى، فإذا دعاه إلى مسجده أو عمل له مؤتمر ونشر إعلاناته وحسن الناس على الحضور، لا شك أنه مبتدع مثله سواء بسواء، بل ممكن أن يكون أشد منه. يقول: وهذه وظيفة الردود العلمية المتوفرة الآن في مكتبات المسلمين كلها تذب عن الصراط المستقيم وتحذر من هؤلاء، فلا يروج هذه الفكرة، فكرة حرية الرأي وحرية الكلام واحترام الآخر، إلا مضلل كاتم للحق. حرية الكلمة، احترام الرأي الآخر، واخد بالك. نحن قصدنا الحق، ما قصدنا أن نجرح الناس أو نتكلم في الناس، القصد هو بيان الحق، وهذه أمانة حملها الله العلماء، فلا يجوز السكوت عن أمثال هؤلاء. لكن مع الأسف لو يأتي عالم يرد على أمثال هؤلاء قالوا هذا متسرع، واخد بالك، متسرع إلى غير ذلك من الوساوس. فهذا لا يخذل أهل العلم أن يبينوا للناس شر دعاة الضلال ولا يخذلهم. اكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. تفضل يا